أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. كنا نتكلم عن الإشكال التاسع والعاشر. الإشكال التاسع مفاده كان هناك روايات تدل على أن الإيمان لم يستقر في القلب من التصديق بالشهادتين. الذي يقول بالشهادتين الإيمان لا يستقر في قلبه. ومن جملة هذه الروايات عدة من الروايات الواردة في الكاف الشريف كتاب الإيمان والكفر، باب أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان. الحديث الأول: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الإسلام والإيمان، أهما مختلفان؟ فقال: إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان، يعني كل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل بل مسلم بمؤمن. فقلت: فصفهما لي. فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس. والإيمان شنو؟ والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب، يعني يستقر في القلوب. الإيمان هكذا فرقه يعني مع الإسلام. والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به. والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة. إن الإيمان وعليكم السلام والرحمة. إن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن، وإن اجتمع في القول والصفة. الحديث الأول في هذا الباب. الحديث الثالث: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام. يعني كما قلت، كل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم بمؤمن. إن الإيمان، الإمام يقول عليه السلام حسب هاي الرواية: إن الإيمان ما وقر في القلوب. في بعض النسخ بدلا عن ما وقر، يعني أكو ما وقر يعني بالتشديد، التشديد موجود في الكتابة. وقر في صدره أي سكن فيه وثبت فيه. وقر أيضا هاي المعنى يمكن، ولكن وقر بهذا المعنى، وقر في صدره أي سكن في صدره وثبت في صدره، وهذا موافق للروايات الأخرى في هذا الباب. والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء. والإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان. الحديث الخامس والأخير: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رآب عن حمران بن أعيان عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الإيمان ما استقر في القلب. الإيمان ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الذي يستقر في القلب، يعني الاستقرار في القلب مهم في الإيمان. الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان، والإسلام لا يشرك الإيمان والإيمان يشرك الإسلام، وهما في القول والفعل يجتمعان، كما صارت الكعبة في المسجد، في المسجد الحرام يقصد، كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة، وكذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان. وقد قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الدخول في القلب مهم في الإيمان. فقول الله عز وجل: أصدق القول، قلت فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا، من الناحية يعني من ناحية الأحكام الشرعية متساويان. فقال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله عز وجل. قلت: أليس الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن؟ قال: أليس قد قال الله، يعني الإمام عليه السلام قال حسب هذه الرواية، قال: أليس قد قال الله عز وجل: فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز وجل لهم حسناتهم، لكل حسنة 70 ضعفا، فهذا فضل المؤمن ويزيده الله في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافا كثيرة، ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير. قلت: أرأيت من دخل في الإسلام أليس هو داخلا في الإيمان؟ فقال: لا، ولكنه قد أضيف إلى الإيمان وخرج من الكفر، وسأضرب لك مثلا تعقل به فضل الإيمان على الإسلام. الإمام عليه السلام يقول حسب هذه الرواية: أرأيت لو أبصرت رجلا في المسجد، يعني المسجد الحرام، أرأيت لو أبصرت رجلا في المسجد، رأيت شخصا في المسجد الحرام، أرأيت لو أبصرت رجلا في المسجد أكنت تشهد أنك رأيته في الكعبة؟ تقول: رأيت شخصا في الكعبة؟ لا، تقول: رأيت شخصا في المسجد. قلت: لا يجوز لي ذلك، لا يجوز لي ذلك. قال: فلو أبصرت رجلا في الكعبة أكنت شاهدا أنه قد دخل المسجد الحرام؟ قلت: نعم. يعني الشخص الذي هو في الكعبة بطريق أو لا هو دخل المسجد. قلت: نعم. قال: وكيف ذلك؟ وكيف ذلك؟ قلت: إنه لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد، حتى يدخل المسجد. فقال: قد أصبت وأحسنت. ثم قال: كذلك الإيمان والإسلام، كل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمن. يعني بالمناسبة أقول في بعض الروايات مثلا أكو حقيقة الإسلام الإيمان، حقيقة الإيمان كذا، حقيقة كذا كذا، يعني هكذا يقال. هي حقيقة حسب يعني ما نستفيده من الروايات مختلفة في هذه الأبواب، في خصوصا في كتاب الإيمان والكفر، يعني ذروة، يعني قمة، يعني حينما الإنسان يصل إلى المرتبة العالية من الإسلام هو في الحقيقة وصل إلى الإيمان، وحينما يصل إلى المرتبة العالية من الإيمان مثلا افرضوا وصل إلى تلك المرتبة، وهكذا يعني في الرواية المختلفة تعابيرها. يعني حقيقة لا تقولوا هاي يعني شنو يعني التساوي بينهما، حقيقة الإسلام الإيمان يعني الإسلام والإيمان شيء واحد، لا، يعني بالجمع بين الروايات، جمعا بين الروايات نصل إلى هاي النقطة، يمكن أن نستفيد هاي النقطة. ففي هذه الروايات فهمنا أن المهم الاستقرار في القلب، الاستقرار في القلب، قلنا روايات تدل على أن الإيمان لم يستقر في القلب بمجرد قول الشهادتين، بل هذا شخص مسلم وليس بمؤمن. فالمستشكل يقول واضح، هذا واضح، أن تحقق استقرار الاعتقاد في القلب، دخول الاعتقاد في القلب واستقراره في القلب متوقف على الدليل. الجواب خلاصة ما قلناه بسرعة أقول: أولا، يمكن استقرار الاعتقاد الحاصل من التقليد في القلب أيضا من دون أي فرق بينه وبين الاعتقاد الناتج من النظر والدليل من هذه الناحية، لا فرق، يعني لا محذورة في دخول الاعتقاد واستقرار الاعتقاد في القلب الذي حصل من التقليد، هذا أولا. وقوله بتوقف الاستقرار على الدليل دعوى بلا دليل، بل هو مصادرة واضحة. وثانيا، لهذا القول لا يلتزم به المستشكل نفسه، وهو خروج أكثر أهل الإسلام منه. يعني لو تقولون هؤلاء ليس عندهم الاعتقاد مثلا، ها، لأنه مثلا بل إسلامهم تقليدي عن تقليد نتج لهم، فهذا ما استقر في قلوبهم مثلا. وثالثا، يمكن القول بأن قول من يوثق به من العلماء وأهل الخبرة والمتخصصين في أصول الدين يعد من نفسه دليلا إجماليا للعامي المقلد له، فعلى فرض القول بتوقف الاستقرار على دليل أو على الدليل، يشمل الدليل قول العالم الجامع لشرائط المرجعية في العقائد أيضا، كما قلنا في الآيات المبارك في القرآن الكريم: الذم في التقليد في العقائد ليس متوجها إلى التقليد في العقائد، بل متوجه إلى أن هذا التقليد ليس حائزا لشرائط التقليد العقلائي الصحيح الحسن، لأنهم قلدوا جاهلا مثل أنفسهم، مثلهم آباءهم، لا يهددون شيئا، لا يعقلون شيئا، هكذا كان في الآية. هذا هو الإشكال التاسع، كررناه لما يعني أضفنا إلى جوابه من الروايات وبعض التوضيحات. أما الإشكال العاشر، وأنه الاعتقاد الحاصل من تقليد الغير في معرض الزوال وصاحبه غير مأمون على زواله، فيجب تثبيته بالنظر. وقلنا الفرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق في أن المقصود من عدم استقرار الاعتقاد الحاصل من التقليد في القلب هو تزلزله وعدم استقراره من البداية، والمقصود من كون الاعتقاد الحاصل من التقليد في عرضة الزوال أنه ولو دخل واستقر في القلب حدوثا وبداية ولكن لا يستقر فيه بقاء واستدامة، أي لا يبقى ثابتا في القلب. أما الجواب، أولا، أن محل الكلام وموضع النزاع في بحثنا هذا هو صحة الاعتقاد بالتقليد وكفايته ما دام ثابتا ولم يزل. فالإشكال أجنبي عن مورد البحث. نحن نتكلم عن أفرض محالان هاي الاعتقاد بلي حدث للإنسان، وقع للإنسان ودخل في قلبه، في حين أن هذا الاعتقاد وعقد القلب موجود عنده، هل هو صحيح وكاف أم لا؟ هذا أولا. وثانيا، كون الاعتقاد في عرضة الزوال ليس مختصا بما حصل من التقليد، بل الاعتقاد الحاصل بالنظر والدليل التفصيلي قد يكون أيضا كذلك، فإنه قد يزول بإثارة شبهة علمية قوية أو خدشة في الاحتجاج أو إشكال في الاستدلال. وقلنا الشاهد أن مشكلة سوء العاقبة بزوال العقيدة الحقة والانحراف عن العقيدة الحقة ليست من اختصاصات الذين عقيدتهم ناتجة من تقليد العلماء وأهل الخبرة في العقائد، بل كثير من الذين بالنظر والتدقيق العلمي والأدلة العقلية وصلوا إلى ما وصلوا من العقائد الحقة، ولكن مع ذلك نراهم للأسف الشديد هاي الاعتقاد زال من وجودهم. وقلنا هناك أحاديث وقرأنا حديث واحد من باب المعارين في الكافي الشريف ولا نكرر، وأيضا أشرنا إلى قول العلامة المجلسي في مرآة العقول في شرح هذا الحديث، وهو بين لنا أنه الإيمان والاعتقاد حتى لو كان عن نظر ودليل في عرضة الزوال في معرض الزوال، وقرأنا آيات القرآنية مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وأيضا آية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بعد الانتهاء من الإشكالات والردود نرجع مرة أخرى إلى دراسة الأقوال في المسألة حتى ننتهي من البحث نهائياً ونصل إلى النتيجة. ومن جملة الأقوال القول بتحقق الإجماع بعدم جواز التقليد أو ممنوعيته أو عدم جريانه في أصول الدين والعقائد. فقال صاحب المعالم: أصل والحق منع التقليد في أصول العقائد، وهو قول جمهور علماء الإسلام، قول جمهور علماء الإسلام. كما أن السيد الحكيم في شرح كلام صاحب الأروى محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين، السيد الحكيم في شرح هذه الفقرة من كلام صاحب العروة قال: إجماعا ادعاه جماعة. يقول: أنا لا أدعي الإجماع، ولكن ادعاه جماعة، بل ادعي إجماع المسلمين عليه، إجماع المسلمين. والسيد الحكيم بعد الاستدلال لعدم جواز التقليد في الاعتقاد بالله ونبيه الكريم صلى الله عليه وآله أضاف وقال: وأما باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للإجماع المتقدم. يعني لا يوجد دليل عندنا إلا الإجماع، إلا الإجماع، بل الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى أصل وجود الله سبحانه وتعالى وأصل النبوة النبي الكريم، هذان الأصلان يحتاج إلى معرفة يقينية، يحتاج إلى الاستدلال، يحتاج إلى دليل. ولكن سائر الاعتقادات، سائر الأمور العقدية لا، ما عندنا دليل إلا الإجماع. وأما باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للإجماع المتقدم. وأما ما دل على وجوب العلم والمعرفة من الآيات تقولون لا عندنا آيات مثلا روايات مثلا تدل على أنه في الاعتقادات نحتاج إلى العلم والمعرفة. يقول وأما ما دل على وجوب العلم والمعرفة من الآيات والروايات فلا يقتضي ذلك، لأن دليل حجية الرأي، يعني رأي المجتهد، لأن دليل حجية الرأي لو تم يوجب حصول المعرفة بها تعبداً تنزيلاً، تعبداً تنزيلاً، ولا يتوجه الإشكال المتقدم هنا، لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين، يعني الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم، فيما عدا الأصلين الأولين ليست شرطاً في الحجية، المعرفة ليست شرطاً في الحجية، وإنما الشرط المعرفة بهما لا غير، والمفروض حصولها. فإذن السيد الحكيم يقول فإذن العمدة في عدم جواز التقليد هو الإجماع، لا دليل على هذا الأمر إلا الإجماع، إلى أن قال أدلة التقليد في الفروع فإنها لو تمت دلالتها على جوازه في الفروع، يعني جواز التقليد في الفروع، هذه الأدلة دلت على جوازه أي جواز التقليد في الأصول بنحو واحد، فليس الموجب للخروج عن عموم الأدلة إلا الإجماع المستفيض الناقل. يعني لو نريد أن نخرج من تحت أدلة جواز التقليد ونقول أدلة جواز التقليد غير شاملة للتقليد في العقائد، ليس عندنا دليل إلا الإجماع، لو تقبلون الإجماع نخرج، ولكن لو لم يقبل الإجماع فقيه من الفقهاء، عالم من العلماء لا يقبل، طبعا لا، ماكو دليل عندنا. من الملفت للنظر، التفتوا جيدا، من الملفت للنظر أن السيد الحكيم يؤكد في هذه العبائر على أنه لولا الإجماع الإدعائي، هذا الإجماع الذي ادعاه جماعة، هذا الإجماع لو لم يكن موجودان لا يلزم حصول العلم الوجداني، يعني اليقين 100% مثلا، ها، لا يلزم حصول العلم الوجداني والمعرفة اليقينية، بل يكفي حصول العلم التعبدي التنزيلي. يعني يقولون العلم علمان، علم وجداني يعني اليقين 100% حسب ما يقال، ها، وعلم تعبدي، علم تعبدي يعني الذي يحصل عند الإنسان بالحجج والأمارات، والذي يسميه المناطق بالظن، لا بأس، هذا الظن عند المناطق علم تعبدي، علم تعبدي. يقول بل يكفي حصول العلم التعبدي التنزيلي الذي يحصل بتقليد المجتهد المقلد واتباع رأيه في جميع العقائد إلا في الاعتقاد بالتوحيد والنبوة. حيث قال السيد الحكيم إن دليل حجية الرأي يوجب حصول المعرفة بها تعبدا تنزيلا، تنزيلا منزلة العلم، ننزل ذاك العلم التعبدي منزلة العلم الوجداني تعبدا تنزيلا، وإن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين ليست شرطا في الحجية، وإنما الشرط المعرفة بهما لا غير. هاي نكتة مهمة في كلامه. وأما بالنسبة إلى الإجماع الإدعائي في كلامه الشريف وكلام صاحب المعالم وبعض آخر، فنحن تكلمنا عنه في الرد عن الإشكال الخامس، وطبعا للمناقشة في ادعاء الإجماع هنا مجال واسع، لا سيما هناك تحير وعدم وضوح بالنسبة إلى بعض الأمور. أولا، ما مرادكم بالإجماع هنا؟ هل هو الإجماع بالمعنى المصطلحي حقاً الذي له حجية تعبدية عند من يقول به، بما هو كاشف عن رأي المعصوم؟ كما تعلمون الخبر، خبر الواحد أو خبر المتواتر، الخبر كاشف عن كلام المعصوم مثلا. الخبر يقول لنا ماذا؟ المعصوم قال هكذا، كلامه كان هكذا، ولكن الإجماع يكشف عن ماذا؟ يكشف عن رأي المعصوم. قول ما عندنا، يعني كلام ما عندنا، فعل ما عندنا، تقرير ما عندنا الآن، ولكن رأيه شنو؟ الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، عن حق السنة. هل هذا الإجماع هو كاشف عن رأي المعصوم وحق السنة في قبال الخبر الكاشف عن كلام المعصوم مثلا أو لا؟ مو هكذا. الإجماع الذي أنتم تدعونه أو أولئك يدعونه ليس إجماعا بالمعنى الإصطلاحي وهو الحجة التعبدية، بل هو الإجماع بالمعنى اللغوي، أي بمعنى اتفاق المسلمين كافة. لو قلنا بأنه إجماع إصطلاحي، يعني ذاك الإجماع الإصطلاحي الذي هو حجة تعبدا، هذا لا يمكن تحققه في مثل هذه المسألة. قلنا الإجماع هنا إما مدركي قطعا، لو كان هناك إجماع، لو كان هناك إجماع، أولا الإجماع هنا إما مدركي قطعا وإما محتمل المدركية، وحسب رأي المشهور هذا الإجماع ولو كان محتمل المدركية ليس بحجة تعبدا. لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة للعقل فيها سبيل، وكثير منهم، كثير من العلماء حينما يصلون إلى هذه المسألة ويتكلمون عنها يستدلون بالأدلة العقلية، لا يقولون المعصوم يرى هكذا، لا، العقل يرى هكذا، يعني عندهم دليل عقلي مثلا، أو لا، لعل بعضهم يستندون إلى الآيات القرآنية كما رأينا في كلمات البعض، مثلا مثل السيد الخوئي وغيره، مثلا يستندون إلى الآيات القرآنية مثلا أو بعض الروايات مثلا هكذا. فهذا الإجماع إما مدركي قطعا وإما محتمل المدركية، فلذا ليس بحجة تعبدا. ولو قلتم لا، الإجماع هنا بمعنى اتفاق المسلمين، هذا أيضا صعب، من الصعب القبول به، لأنه من أين فهمنا اتفاق المسلمين كافة وجميعا على هذا الرأي؟ يعني كل المسلمين ما عندهم كتاب مثلا، مؤلفات، نحن نذهب إلى مؤلفاتهم وكتبهم حتى نرى في كتبهم ماذا يقول، وعلماؤهم الذين عندهم كتب ومؤلفات، ليس كل عالم تعرض لهذه المسألة، بعض تعرضوا لهذه المسألة، والذي بأيدينا هو العمل والسيرة العملية عند المسلمين، وما نراه بوضوح أن سيرة، لا أقول كل المسلمين، ولكن كثير من المسلمين، بل أكثر المسلمين على خلاف ذلك، فإنهم عندهم عقد القلب بل إما من التوارث، نقول له أنت مسلم؟ يقول بلي أنا مسلم. حقا أنت مسلم؟ بلي أنا حقا مسلم. تقبل أن تكون غير مسلما مثلا؟ لا يمكن. لماذا؟ كيف؟ من أين؟ والده كان مسلما وصار مسلما. هو يعيش في قرية في ريف لا أدري في عشيرة مثلا، حتى في بداية الإسلام هكذا كان، يعني كثير من الناس دخلوا في الإسلام لماذا؟ لأن الشيخ العشيرة قبل الإسلام وهو أيضا تبع شيخ العشيرة. الآن لا نرى بعض الأحزاب، بعض التيارات، بعض لا أدري بل التيارات السياسية كلهم يقولون بشيء. لماذا؟ لأن رئيس الحزب هكذا يقول، حينما يتكلم معه تستدل بالأدلة، أصلا لا يستمع إليك، أصلا كأنه لا يسمع. في حالة عادية رجل طيب يفهم يستدل، ولكن يصل إلى هاي النقطة يتوقف، لأن رئيس الحزب هكذا يقول، رئيس الفرقة هكذا يقول، رئيس المجموعة هكذا يقول، رئيس لا أدري هكذا يقول مثلا، ها يتوقف عند هذا الأمر. فكثير من الناس هكذا، يعني عشيرته، عائلته، والده مثلا، هاي التوارثي، أو لا أحسن من ذلك بالتقليد من العلماء، علماء هكذا يقولون علماء. إن شاء الله بعدين نشير إلى الفرق بين العقائد، العقائد مو في مستوى واحد، وكل عقيدة ليست كعقيدة أخرى. في بعض الأحيان نحن لا نقبل بهذا الكلام لأنه الموجود في ذهننا بعض العقائد، إن شاء الله نشير إلى كثير من العقائد، كثير من العقائد أصلا لا طريقة للعوام أن يفهموا هذه العقائد عن دليل ونظر. حتى عند العلماء أكو اختلاف، وأنت لو تذهب إلى هذا العامي تقول هذا الرأي عندي موجود وأنا من العلماء، إما يقبل وإما يطلب الدليل، لا بأس أنت تستدل يقبل. رجل آخر يجي إليه وهو يستدل بخلافه، هل عنده هذا العقل والعلم كي يفهم أن أي دليل صحيح؟ نحن لا أدري عقود من الزمن في الحوزة العلمية في بعض الأحيان نقرأ عبارات العلماء، هذا العالم يستدل، ذاك العالم أيضا يستدل، يعني لا نستطيع أن نحكم بأن أيهما يقول حقا، دليله يعني مقبول، دليل الثاني أيضا مقبول. في المكاسب، في المكاسب رأيتم في المكاسب الشيخ الأنصاري عادة هكذا، أولا يقول بحكم ويستدل له حتى الإنسان الطالب يقبل ويطمئن، يقول بلي هاي خلاص، بعد ذلك هو بنفسه يخرب الأدلة ويستدل ويستند بأدلة أخرى ويثبت رأيا مخالفا للرأي الأول، ونحن نقبل بلي هاي صحيح. بعد ذلك يعني في بعض المسائل أو كثير من المسائل 3 مرات 4 مرات 5 مرات أو أكثر من ذلك يؤسس يخرب، يؤسس يخرب، يعني نفسه بالقوة العلمية، وفي كل مرة نحن نقبل، يعني نقول بل الدليل تام، الدليل هي قوة علمية. ويقال الشيخ الأنصاري هكذا أرضى الميرز الشيرازي للبقاء في العتبات. الميرز الشيرازي هو كان يعني طالب فاضل وأستاذ في الحوزة العلمية في إصفهان، جاء إلى النجف للزيارة، زيارة أمير المؤمنين. بعض أخبروا الشيخ الأنصاري بأنه هناك طالب علم فاضل أستاذ في إصفهان جيد، يفهم جيدان وعنده ذهن وقاد، ولو أنت مثلا يعني الله ليبقى في النجف، هاي جيد للحوزة العلمية في النجف، جيد هكذا رجال مثلا يبقون في النجف. وذهب إليها الشيخ الأنصاري وتكلم معه، قال أنت تبقى في النجف؟ قال لا يعني مشغول بإصفهان، يجب علي أرجع. قال ما رأيك في هذه المسألة؟ وقال شيئا، والشيخ الأنصاري أجاب وأثبت رأياً، والميرز الشيرازي قبل، شهد رأى بأن الدليل قام. مرة أخرى الشيخ الأنصاري بنفسه يعني خرب ذاك الدليل والأدلة وأسس رأي آخر، والمرز الشيرازي قبل رأى بأنه بلي تام. مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة حتى المرة الثامنة، حتى المرة الثامنة، وفي كل مرة مو رجل عادي المرز الشيرازي، طبعا في ذاك الزمن ما كان المرز الشيرازي لا، ولكن أستاذهم في الحوزة. حتى المرة الثامنة وحينما وصل إلى هاي المرحلة المرز الشيرازي قال أنا أبقى في النجف ولا أذهب إلى أي مكان آخر. يعني هذا الدرس وهذا الأستاذ بلي يليق بالبقاء عنده، لا أذهب إلى مكان آخر. يعني علماء هكذا عندهم، رؤساء الفرق الضالة مو عندهم دليل، لا يستدلون، ها يستدلون، يأتون بالأدلة والناس عوام يقبلون. هاي رئيس هاي الفرقة، هذا العالم يستدل يقبل، ذاك العالم يقول شيء آخر يقبل. يعني أصلا قوة التحكيم والحكم والقضاء بين الأدلة ماكو عندهم. أي شخص عامي اسمه يعني معلوم عامي، ما مو عالم، في كثير من العقائد هكذا. فلذا مضطرون إلى التقليد، مضطرون إلى القبول من الغير، أصلا لا سبيل لهم للقبول. بل في بعض العقائد لهم سبيل، إن شاء الله نحن نقول بالتفصيل، ولكن إن شاء الله في نهاية البحث. فنرى بأنهم بعضه بل منشأه التوارث، بعض يعني منشأ حصول عقد القلب عند بعض التوارث، عند البعض التقليد مثلا من العلماء، وعند البعض الدليل والبرهان التفصيلي. فهذا لو كان مرادكم بالإجماع حتى اتفاق المسلمين، نرى بأن اتفاق المسلمين عملا ليس عندنا، يعني علما وكتبا وكتابان ليس عندنا كتاب، بل أحصى المصنف اتفاق المسلمين عملا في كتابه. وأيضا حينما نراجع المسلمين وسيرتهم نرى بأن كثيرا منهم أو أكثرهم هكذا. للبحث تتم إن شاء الله الجلسة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.